بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى ونسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. هذا هو اليوم السابع في دراستنا لشرح العقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله المشهور والمعروف بشيخ الإسلام. واليوم هو الدرس الأخير وكل القضايا اللي فيه هي قضايا معروفة ومسلمة بدءا من قضية الإيمان بالقضاء والقدر ومراتب القضاء والقدر، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مسلك أهل السنة والجماعة في قضايا كثيرة متعلقة بالصحابة ومتعلقة بالولي ومتعلقة بالإيمان ودرجات الإيمان إلى آخر ذلك، وهي قضايا مقررة غالبا معروفة عندنا لكن نأخذها من باب العلم وتقريرها. وأتمنى إن شاء الله اليوم بعد نهاية هذه الدورة أن الكل يكتب اسمه عند الأخ أبو عبد الله اللي ما كتب اسمه، حتى إن شاء الله تعالى نمنح الحاضرين شهادة بأنهم حضروا وشاركوا معنا في هذه الدورة. وإن كنت أتمنى أن يكون هناك يوم آخر كذلك الاختبار، أتمنى أن يكون بعد عندنا يوم للاختبار لأن درس اليوم طويل حقيقة، إذا أردنا أن ننتهي اليوم فهو إلى حد ما شوية طويل، وبعد ذلك نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. لم نحط به علما بكل أجزائه وتفاصيله لكن أخذنا الكتاب بكل ما فيه. موضوعنا اليوم هو نؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن أهل السنة والجماعة بالقضاء والقدر. تفضل شيخ. الآن في القراءة راح أقرأها، لأن أنا التزمت أن أقرأ الكتاب كله إن شاء الله، فراح أرجع في قراءة الكتاب عشان نكمل الأشياء البسيطة ما يتعلق بالحوض والصراط والميزان وغير ذلك، راح نقرأها بإذن الله تعالى. ويؤمن أهل السنة والجماعة بموضوع القضاء والقدر، ويؤمن أهل السنة والجماعة بموضوع القضاء والقدر وأنه أحد أركان الإيمان الستة، وأنه أحد أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، نؤمن بأن الله علم الأشياء ثم قدرها، يعني قدر وقوعها زمانا ومكانا، علم الأشياء سبحانه وتعالى وقدر وقوعها وشاء وقوعها، إذ لا يقع شيء إلا هو يريده سبحانه وتعالى شاءه، فهو سبحانه وتعالى علم الأشياء وقدر الأشياء وشاء وقوعها سبحانه وتعالى، ثم قضاها أي وقعت تقع كما يريد الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب القضاء والقدر وعليها أدلة. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أنك تؤمن بأن كل شيء لا يقع إلا بقدر الله، فلا شيء يقع في الكون بالفوضى وما في شيء يقع في الكون بغير إرادة الله، فكل الموجودات والمعدومات، كل الموجودات والمعدومات العامة والخاصة لا يقع منها شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلكم اكتبوا معي، خلكم الكتاب بيقرأ كتاب يقرأ بيته. وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وللإيمان بالقضاء والقدر درجات، للإيمان بالقضاء والقدر درجات. الأولى علم الله بكل شيء وكتابته، الدرجة الأولى أن الله علم كل شيء وكتبه، أن الله تعالى علم كل شيء وكتبه. ودليله قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، الدليل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الدرجة الأولى، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى في الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن الله علم كل شيء ثم كتب كل شيء سبحانه وتعالى. ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهو محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ثم أن الله تعالى كتب الأشياء، كتب هذه الأشياء قبل وقوعها، ثم أن الله تعالى كتب هذه الأشياء قبل وقوعها على قسمين، كتابة في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، وكتابة، كتابة الأولى في اللوح المحفوظ التي كتب الله تعالى فيه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، عندنا إن الله المرتبة الأولى العلم والكتابة، مراتب القدر العلم بكل شيء صغير وكبير، ثم الكتابة، والكتابة على قسمين: كتابة اللوح المحفوظ، والكتابة الأخرى المولود حينما يولد يرسل له كتابه، يكتب الله تعالى، يعني يكتب يعني ينفصل من هذا إلى هذا، يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا كتاب كلي، هذا كتاب كلي، هذا كتاب مفصل، هذا كتاب عند الله سبحانه وتعالى كتب فيه كل شيء. هذا الكتاب الثاني ينفصل عن هذا، يرسل إليه من هذا. فهذا الذي يرسل لك أول ما تولد في بطن أمك أو أول ما تنشأ إنما هو مفصول من هذا، يؤخذ من هذا فيعطى للملائكة فيكتب لك من ضمن ما كتبه الله تعالى، يكتب لك عمرك ورزقك وأجلك، وإما شقي أو سعيد. دل على ذلك الكتابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما شاء الله إلى أن تقوم الساعة، يعني أكتب الأشياء التي طلبها الله منك إلى أن تقوم الساعة. فطلب الله تعالى من القلم أن يكتب الأشياء إلى أن تقوم الساعة، فالله علم الأشياء ثم كتب الأشياء سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، وإن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه الكتابة كتابة تسمى الكتابة الكلية اللي هي في اللوح المحفوظ، والكتابة الثانية تسمى الكتابة العمرية، الكتابة العمرية التي كتبها الله تعالى لك حينما الكتابة العمرية. وهذه الكتابة العمرية مو جديدة، إنما هي من هذا اللوح الكبير. الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة للعبد ومعه ما يتعلق فيه في هذا العبد، وبعد يضاف حتى لهذه الكتابات ما ينفصل عن اللوح المحفوظ من المقادير السنوية. في مقادير سنوية تنزل على العباد اللي هي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، تسمى المقادير السنوية. المقادير السنوية هذه كلها تنفصل عن هذا، هذه تنفصل عن هذه المقادير السنوية، فيها الحياة وفيها الممات وفيها الرزق وفيها هذه المقادير التي تأتي كل سنة، الله سبحانه وتعالى يعطيها الملائكة من هذا اللوح. هذا اللوح ما حد يطلع عليه، هذا اللوح عند الله سبحانه وتعالى ما يعلمه إلا الله، مقادير الخلق كلها وكل مقادير الله سبحانه وتعالى. إذا الولد مولود يرسل للملائكة أعطوه مقادير العمرية، في مقادير سنوية تفريق أعمال العباد، لكن كل المقادير نعلم بأن الله علم كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. هات وشقي أو سعيد
ندخل معها عمله،
عمله سيأتينا الكلام، هل الله قدر فعل العباد ولا ما قدر فعل العباد. الله تعالى يكتب له رزقه وشقي ورزقه وأجله وشقي شقي وسعيد، يعني عمل، هذا هذا عمل. شقاء والسعادة يتعلق بإيش؟ يتعلق بأعمالك.
علم الله الأشياء وقدرها وشاء
وقضاها. الآن سيأتينا المرتبة، هذه أول مرتبتين هم يسمونها مرتبة واحدة، العلم والكتابة. هذه المرتبة الأولى، واحد واثنين، العلم والكتابة، أن الله تعالى علم الأشياء وكتب. الثانية المشيئة والخلق، الثانية المشيئة والخلق، الثانية المرتبة الثانية المشيئة والخلق، يفعل الله ما يشاء. المرتبة التي بعدها المشيئة والخلق. ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق. خلق يعني الإيجاد، أوجدها سبحانه وتعالى. فعلم الله تعالى الأشياء وكتبها وشاءها، شاءها يعني لا تقع إلا بمشيئته، ثم خلقها أي أوجدها سبحانه وتعالى. يعني والخلق هو اللي يسمونه القضاء، ولذلك يقولون: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يقول: القدر كتابة الأشياء، كتابة الأشياء هذا تقديرها، فإن وقعت وصارت صارت قضاء، صارت قضاء. فرق بين القضاء والقدر أن القدر هو خلق الأشياء القدر عفوا القدر هو علم الأشياء، علم الله تعالى بالأشياء وكتبها يعني قدرها، قدرها يعني عنصبته. يضربوا على هذا مثال ولله المثل الأعلى، مثل مهندس المعماري. مهندس المعماري الآن إذا أراد أن يبني مسجد، أليس يكون عنده تصور لبناء المسجد؟ أنت الآن مهندس معماري تبني بيت، يصير عندك تصور، ها؟ فيكون عندك تصور ذهني، بعد ذلك بعد التصور الذهني تبدأ أنت تكتب كل خريطة هذا المبنى، فتكتب زواياه وتكتب طوله وتكتب ارتفاعه وتكتب عرضه وكم يحتاج من حديد وكم يحتاج من اسمنت. هذا المهندس المعماري يقدر ما فيه من إنشائي، الحاجة الإنشائية فيه. الآن ولله المثل الأعلى، ما نريد شبه لكن احنا نقرب المثل. فأنت علمت الشيء الذي تريده، ثم بعد ذلك كتبت مقاديرك، ثم بعد ذلك هذا الفعل كان باختيارك، ها؟ باختيارك وليس بإجبار من أحد، بمشيئتك، ثم قضيته، فيخرج العمل بعدما تقضيه يعني تخلقه، يخرج مطابق للزمان والمكان اللي حطيته أنت وأنت عاجز، ها؟ يعني ممكن أشياء كثيرة تعيقك، يعني ممكن المبنى ما يأتي في الوقت اللي أنت حطيته. أنت حطيت المبنى هذا ممكن يبنى ينتهي بناء المبنى بسنة وثلاث شهور، ممكن يخلص بسنتين لنقص الحديد، لنقص الإسمنت، لنقص العمال، لإضراب العمال، لمرضك أنت أصلا، وأنت وضعت أن هذا المبنى يخرج بوفق مطابق لهذه الإنشائية اللي وضعتها أنت، فيخرج بوفق هذه موافق لطبق أو مطابق لهذه الإنشائية، قد يزيد وقد ينقص لأن مشيئتك أنت وقدرتك محدودة. لكن الله تعالى له المثل الأعلى، إذا علم الله تعالى الأشياء قبل وقوعها فكتبها سبحانه وتعالى على الشكل الذي أرادها الله عز وجل، كل شيء الصغير والكبير، ثم شاء هذه الأشياء أن تقع، يعني أراد أن تقع هذه الأشياء، وهذا احنا نسميها إرادة. إرادة إيش؟ إرادة كونية قدرية، مو إرادة شرعية. يعني هذه الإرادة الكونية القدرية، الأشياء التي أراد الله وقوعها ليس شرطا يحبها، واضح؟ الأشياء التي يريدها الله تعالى قدرا مو شرط أن يحبها سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن تقع، الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع. فأراد الله تعالى أن يجرح النبي صلى الله عليه وسلم، هل الله يحب هذا؟ وأراد الله تعالى أن يهزم المؤمنون في أحد، وأراد الله تعالى أن يقتل حمزة ويبقر بطنه، وأراد الله تعالى أن يذبح جعفر، هذا إرادة كونية قدرية، لكن الله ما يحب هذه الأشياء، لكن أوجدها لكمال البلاء. فالإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، وليس الدليل على أن الله يحبها. أما الإرادة الشرعية فهي طلبات الله، يحبها الله تعالى، يطلبها من الناس وقد لا تقع، لأن من يطبق الناس، فالله يطلبها من الناس فقد لا تقع من الناس. فهذه مقادير الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى الأشياء، ثم كتب الله تعالى الأشياء، ثم شاء الله تعالى وقوعها. والدليل على المشيئة، إن شئت تكتبوا معي، الدليل على المشيئة قول الله تعالى يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، ثم أوجدها الله تعالى، خلقها، فهيأ أسبابها للوجود، ثم خلق الله تعالى الأسباب، يعني هذه تحولت من الصورة إلى الحقيقة، هذه الأشياء التي قدرها الله تعالى تحولت من الصورة، الخريطة اللي سويتها أنت تحولت بعد ذلك إلى الحقيقة. فهذا الكون كله ما كان موجود أصلا، فقدره الله تعالى وشاءه سبحانه وتعالى أن يقع هذا الكون بكل تفاصيله ودقته، ثم خلقه الله تعالى فأوجده فوقع كما رتب الله تعالى له أن يقع. والدليل على الخلق قول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة عامة، وأن الله تعالى له حكمة في أفعاله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك ما فعلوه. فالله تعالى له مشيئة. وهل أفعالنا مخلوقة؟ أفعال العباد مخلوقة ولا لا؟ ها؟ ها؟ شو أفعالك مخلوقة؟ فهموني، شو يعني خلقنا؟ يعني أنا أفعالي مخلوقة، إذا مخلوق ليش يعاقبني؟
الله خلق.
طيب شو ليش يعاقبني؟ ها؟
خلق لك الإرادة.
بس هو هذا، خلق آلة الفعل فيك، يعني أعطاك الإرادة التي تفعل بها، لكن فعلت أنت بإرادتك، فما تقوم ما تقوم به بالفعل مخلوق. خلق الله لك الإرادة، خلق الله لك القوة، خلق الله لك الجو، الشيء المناسب، فالله خلق فيك الإرادة والقدرة. فالله خلق لك الإرادة والقدرة، وهذا تفسير قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ووجه كون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، والله تعالى خلق في العبد إرادة وقدرة. والله خلقكم وما تفعلون، يعني الله خلق فيك الإرادة والقدرة. لكن عندك إرادة ولا ما عندك إرادة؟ عندك إرادة، ولذلك لا تحتج على الله أن يا ربي أنا فعلت الشيء لأنك أنت خلقته فيني، أنا خلقتك أنا إرادة وأعطيتك قدرة، فالقدرة التي تقوم بها بالفعل والإرادة التي تفعل بها من الذي أوجدها لك؟ أوجدها الله، أوجدها لك الله، لكن أعطاك الاختيار. لكن النتائج عند الله، الله عارف النتائج سبحانه وتعالى ماذا ستفعل، الله سبحانه وتعالى يعلم النتائج وماذا ستفعل. في سؤال في هذا؟ في سؤال في هذا قبل أن تقل هات منزلة الثانية. قلنا المنزلة الأولى أن الله تعالى علم الأشياء وكتبها، وعندنا في كل واحدة دليل، الله تعالى يعلم كل شيء، والكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، وشاء الأشياء أن تقع، يعني أراد أن تقع هذه الأشياء سبحانه وتعالى، وهذه إرادة قدرية شرعية ليست دليل أن الله يحبها، وإنما تقع لكمال البلاء، وذكرت لكم منها قتل الأنبياء وغيرها، وهذه الأشياء التي شاءها الله قدرا لا بد أن تقع. وهذا الفرق بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، أن الإرادة الشرعية الله يحبها، يعني الأشياء اللي الله يطلبها من الناس، وهذه الإرادة الشرعية قد لا تقع لأن الله قد يطلب الناس والناس ما ينفذون. أما الإرادة الكونية القدرية فليست دليل على أن الله يحبها، الله يقدر الأشياء ليس الدليل أنه يحبها، وإنما لكمال صورة البلاء. فما وجد الشيطان إلا بمشيئة الله، ولا غلب الكفار إلا بمشيئة الله، ولا قتل الأنبياء في بني إسرائيل إلا بمشيئة الله، لكن هذا لكمال البلاء وليس الدليل أن الله يحب هذا الواقع. والإرادة القدرية لا بد أن تقع، هذه الأشياء اللي الله كتبها قدر لا بد أن تقع، ثم خلقها يعني أوجدها سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تفعلون، يعني أوجد لكم الإرادة والقدرة، الله تعالى أوجد لكم الإرادة والقدرة التي تفعلون بها، لكن لك إرادة أنت ولك مشيئة، صح؟ لك أنت إرادة ولك مشيئة، لكن القدرة على الفعل مخلوقة فينا، فالله سبحانه وتعالى خلق فينا القدرة، فمشيئة العبد وقدرته، فللعبد مشيئة وقدرة، لقوله تعالى فآتوا حرثكم، قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فبين الله تعالى أن لك مشيئة، فأتوا حرثكم نساءكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت الله تعالى أن للعبد مشيئة وإرادة وهي القدرة، إلا أنهما تابعان لمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فسر لي، فسر لي أن للعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله. أعيدها مرة ثانية، وللعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من يفسرها مشايخ؟ هات يا شيخ رداد. يعني لا تستطيع أن تنجز وتعمل إلا ما هو قد كتبه الله أجلا، ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، يعني أنت عندك مشيئة وإرادة وقدرة، الله خلق لك أعطاك القدرة وأعطاك الإرادة والمشيئة، لكنك لا تستطيع أن تعمل أو يقع منك شيء إلا ما قد سبق الله أن كتبه لك، واضح؟ فلا تستطيع أن تعمل شيء مو مكتوب أصلا، وإنما الذي ستعمله هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وظل في هذه المسألة طائفتان، الجبرية والقدرية، وظل في هذه المسألة في مسألة القدر طائفتان، الجبرية والقدرية. الجبرية الذين زعموا أن العبد مجبور على فعله وليس له إرادة ولا قدرة، ظل في ذلك الجبرية والقدرية. الجبرية الذين زعموا، شيخ تبي قلم؟ تحتاج قلم شيخ؟ الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبور على أفعاله فليست له إرادة، فهو كالريشة في مهب الريح، القدر يحركه كما يشاء، هذا يسمونهم الجبرية، العبد مجبر. ضل في هذا الباب الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبر، فليس للعبد إرادة وليس للعبد مشيئة، وإنما هو مجبر على الأفعال. وضل في ذلك القدرية وهم على النقيض، الذين قالوا بأن إرادة العبد مستقلة فليس هناك إرادة إلهية. شفتوا العكس بينهم؟ ضل في ذلك، انتبهوا معي، ضل في ذلك الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبر على أفعاله فليست له إرادة ولا قدرة، ما عنده إرادة وما عنده قدرة، هو كريشة في مهب الريح، القدر يحركه كما يشاء، فالله تعالى كتب عليه كل شيء ما عنده لا إرادة ولا قدرة، هذا يسمونهم الجبرية، العبد مجبر. والقدرية على عكسهم، أن العبد له إرادة مطلقة وليس لله إرادة تتدخل فيك. شوف العكس، وظل في ذلك الجبرية والقدرية. أما الجبرية فقالوا أن العبد مجبر على كل شيء، وأما القدرية فقالوا أن العبد له إرادة في كل شيء، ولا يوجد إرادة إلهية أو قدر إلهي. ولذلك قلنا لكم أهل السنة والجماعة جاءوا وسط بين الجبرية والقدرية، جاءوا وسط بين الجبرية والقدرية، فقالوا أن لله إرادة ومشيئة، وأن للعبد إرادة ومشيئة، لكن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطيه أن العبد يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يشاء، لكنها في النهاية تقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. فلم يقولوا أن العبد مستقل بإرادته ومشيئته، ولم يقولوا أن العبد مجبر في كل شيء، وإنما لله إرادة ومشيئة وللعبد إرادة ومشيئة، ولا يقع من العبد إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره. ولا يصح الاعتماد على القدر السابق في ارتكاب الذنوب، ولا يصح الاعتماد على القدر السابق وترك العمل، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أفلا نتكل؟ ما يصح تقول خلاص، إذا الله ما دام الله أزلا علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، إذا إيش حق أنا أعمل؟ ليش أعمل؟ إذا الله كاتب لي أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة، وإذا كان الله تعالى كتب لي أن أكون من أهل النار فسأكون من أهل النار. فلا يجوز ولا يصح الاعتماد على القدر في ترك العمل، لا يصح الاعتماد على ترك القدر في على ترك العمل في مسألة القدر، لا يصح الاعتماد على القدر في ترك العمل، بحجة أن الله قد قدر الأشياء وشاءها وكتبها وعلمها. لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. لحد عنده سؤال عشان ندخل في موضوع الإيمان؟ حد عنده سؤال في القضاء والقدر؟
كل الموجودات العامة والخاصة
فيها. أول المحاضرة
ويوم
أهل السنة بالقضاء والقدر، وأن كل الموجودات العامة والخاصة أن الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها، أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها، علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. هذا تسمى بمراتب القدر، أو يختصرونها يقولون القضاء والقدر. القضاء والقدر، القدر هو هذا علم الأشياء وكتابتها، القضاء هذا خلقها، إذا خلقها الله تعالى صارت مقضية، فالله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها ثم قضاها سبحانه وتعالى، فصارت قضاء مقدرا، صارت قضاء مقدرا. هذا ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر، ولا يصح الاعتماد على القضاء والقدر في ترك الأعمال، بحجة أن الله كتب أهل الجنة وأهل النار، فنحن نترك الأعمال نقول الله أعطاك مشيئة وقدرة، ولله مشيئة وقدرة، فلك أن تعمل حتى تتحصل على ما كتب الله تعالى. فقد رتب الله الأمور بأسبابها، مثل العيال، تبي عيال الله رتب الأمور بأسبابها، مو تقول والله إذا الله كتب لي أزلا راح يكون عندي عيال، راح يكون عندي عيال، ما راح يجي لك عيال، لأن الله رتب الأسباب، الأعمال على الأسباب. فقالك تزوج وبعدين بعد ذلك ممكن الله تعالى يعطيك أولاد، اعمل وصلي ممكن تدخل الجنة، فالله تعالى رتب الأعمال على أسبابه. واحد يقعد في مكانه يقول خلاص إذا الله كتب لي الغنى سأكون غني، ما راح تكون غني ولا راح يطيح عليك شيء من السماء أصلا، إن السماء لا تمطر ذهبا، وإنما عليك أن تأخذ بالأسباب. واحد يقول والله خلاص إذا الله كتب علي الشبع راح أشبع، روح اقعد لين تموت في مكانه ما راح تشبع. الله تعالى كتب الأسباب وقدرها وجعل للكون قانون، وهذا الذي يسمى بالعلم والكتابة، يعني هذا الشيء الدقيق. الله تعالى علم الأشياء وكتبها، كتبها بمعنى جعل لها نواميس وجعل لها قوانين سبحانه وتعالى، إن تمشي عليها تتحصل مراداتها، فإن تمشي في طريق الجنة تصل إلى الجنة، إن تمشي في طريق النار تصل إلى النار، إن تأكل تشبع، إن تنم تستريح، إن تتزوج ينجب أو تنجب أولاد. هذه أسباب الله تعالى وضعها في علمه المطلق اللي يسمونها بالنواميس الكونية أو القوانين الكونية. ندخل في موضوع آخر، الإيمان. ندخل في موضوع آخر، الإيمان عند أهل السنة والجماعة. طبعا الإيمان حنتكلم عن جزء منه لكن بشكل سريع. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان في الشرع، وقلنا في الأمس، أمس أظن تكلمت عن موضوع هذا، أن الشارع الحكيم استخدم الألفاظ اللغوية وزاد عليها، شارع الحكيم استخدم الألفاظ اللي في اللغة وزاد عليها. فالإيمان في اللغة هو التصديق، والحج في اللغة هو القصد، والصوم في اللغة هو الإمساك، والصلاة في اللغة هي الدعاء، صح؟ لكن الشريعة استخدامات الشرعية غير استخداماتها اللغوية، ولذا يقول لك التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أو الشرعي. فالشريعة جاءت فاستخدمت اللفظ اللغوي وزادت عليه. فالحج في اللغة هو القصد، لكنه في الشريعة هي أعمال معينة في زمن مخصوص ومكان مخصوص لها أركان وواجبات وإلى آخره. والصوم في اللغة هو الإمساك، قالت إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن في الشريعة الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكنها في الشرع مو الدعاء، في الشرع الصلاة هي أعمال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم بنية إلى آخره. وكذلك الإيمان، الإيمان في اللغة هو التصديق، قال أولم تؤمن يعني أولم تصدق، قال بلى، لكنها في الشرع ليست مجرد التصديق. الإيمان في الشرع قول باللسان، قول بلسانك، وتصديق بالجنان يعني بقلبك، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد في الطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. القول باللسان، الدليل على القول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قولك بلسانك. حتى تصير مؤمن لابد أن تتكلم بلسانك، فدليل قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دليل القلب، دليل القلب أن الإيمان أعمال بالقلوب، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه شنو هي؟ هذه إيمان في قلبك. فلا تستفيد من الإيمان بالأركان إذا كانت بلسانك وقلبك غير مؤمن بها، واضح؟ يعني واحد لو تلفظ بلسانه وقال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن في قلبه فيه شك، هذا يستفيد؟ ما يستفيد، لأن احنا قلنا الإيمان هو التصديق الذهني، الاعتقاد الذهني الجازم القلبي، ها؟ الإيمان هو الاعتقاد القلبي أو الاعتقاد الذهني الجازم على الشيء يسمى إيمان. فلذلك الإيمان شيء في القلب، الاعتقاد القلبي. فلا ينفع قول اللسان لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لكنه غير مؤمن بقلبه، يعني غير معتقد اعتقاد جازم بأن فيه يوم آخر، وغير معتقد بأن فيه الله، وغير معتقد بأن فيه حساب وحشر وصراط، وغير معتقد بوجود الملائكة، وغير معتقد، هذا الكلام القلبي ما ينفع. إذا ما آمن بقلبه إذا لفظ اللسان لا ينفعه. فدليل أن الإيمان أعمال في القلوب قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته، يعني تؤمن تعتقد بقلبك بالله وملائكته. دليل أن الإيمان أعمال بالجوارح، أعمال بالجوارح، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل هذا الحديث على أن الإيمان أعمال، دل على أن الإيمان أعمال. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل هذا الحديث على أن الإيمان أعمال، الإيمان أعمال. وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة الذين قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان. فيه رد على المرجئة الذين قالوا أن الأعمال لا تدخل في الإيمان. وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وهذا الإيمان يزيد وينقص، فكلما عملت طاعة زاد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالله تعالى بيّن أن الإيمان يزيد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والكبائر ذنوب، ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الكبائر ذنوب لا تخلد صاحبها في النار، ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الكبائر ذنوب لا تخلد صاحبها في النار. والكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة أو تهديد، الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة أو تهديد، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور والغش وعقوق الوالدين وغيرهم تسمى كبائر، وغيرها تسمى كبائر. كل ذنب قرن بعقوبة أو لحقه تهديد يسمى كبيرة. عدها بعض العلماء أكثر من 70 كبيرة، كما ذكر الذهبي في كتابه الكبائر وغيره، والهيثمي في كتب خاصة لهم في موضوع الكبائر.
يعتبر مؤمن عاصي.
إيه حنا نتكلم عنه.
أو لحق بتهديد.
الكبيرة كل ذنب ألحق بعقوبة أو تهديد. كبيرة كل ذنب ألحق بعقوبة، يعني وراح عقوبة أو تهديد. ومنها الكبائر المعروفة تقوا السبع الموبقات وغيرها من عقوق الوالدين وغيرها تسمى كبائر. وأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة عاصي ليس بكافر، مرتكب الكبيرة عاصي وليس بكافر. والدليل على أن مرتكب الكبيرة عاصي وليس بكافر في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا في القتل، والقتل كبيرة، هذا في القتل، واحد قتل واحد. الله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخ المقتول، صح؟ سمى القاتل أخ المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نار يدخلون عقوبة، ما في مشكلة. احنا قاعد نقول حتى لو دخل النار ما يخلد، احنا نقول هذه معصية، معصية يدخل فيها النار. ان الله قبل توبتك انتهينا منها، ما قبل توبتك الله بينظف الانسان في النار وبيطلع. لكن احنا ما قاعد شوف نتكلم نقول غير مخلد، يدخل النار يدخل النار. لما نقول معصية اذا انت تحت المشيئة، ان شاء الله عفى عنك وان شاء الله سبحانه وتعالى عذبك. وموضوع القتل يتعلق في ثلاث حقوق: حق الله، حق المقتول، حق اوليائه. قتل هذا موضوع ثاني، لكن يتعلق في ثلاث حقوق: حق الله تعالى بان يصوم شهرين متتابعين، هذا في قتل الخطأ، حق اهل المقتول ان يدفع لهم الدية، حق القاتل نفسه: انا ايش حصلت منكم؟ الله يرضيه يوم القيامة. فهذا موضوع اخر يتعلق في القتل، لكن الله تعالى سمى القاتل سماه اخ. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، اقبل العفو ان شئت ان تقبل العفو. فسمى القاتل اخا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الله سبحانه وتعالى بين انهم مؤمنين وهم قد تقاتلوا، وقال الله تعالى: فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الطائفة المؤمنة إن قاتل الطائفة ثانية لا تخرج عن دائرة الإيمان، ولكن يبقون إخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف، خالفوا في ذلك في مسألة الكبيرة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى التي خالفت في موضوع الكبيرة، ثلاث طوائف خالفت في موضوع الكبائر. الطائفة الأولى المرجئة الذين قالوا الأعمال غير داخلة في الإيمان، المرجئة الذين قالوا الأعمال غير داخلة في الإيمان، فقالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لأن الأعمال لا دخل لها في الإيمان. خالف الكبائر كل ما لحقه تهديد أو عقوبة. وأخذنا على سبيل المثال القتل، سمى الله تعالى سمى القاتل مؤمن، وسمى الطائفتين مؤمنين. أخ سمى أخ، ماشي. عندنا الآن ثلاث طوائف في موضوع القتل: المرجئة الذين قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ ليش قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان؟ العمل ليس من الإيمان أصلا، لا دخل للعمل في الإيمان. الثانية بعدها عندنا من مشايخ؟ عندنا الخوارج الذين قالوا مرتكب الكبيرة كافر خالد في نار جهنم. لماذا؟ لأن ارتكاب الكبائر عندهم كفر. الثالث المعتزلة الذين قالوا هو ليس بمؤمن وليس بكافر، وليس بكافر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. طيب أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة قالوا هو مؤمن عاصي. وهل يصح أن نقول هو مؤمن ولا نقول هو مسلم؟ ليش ما تقول هو مؤمن؟ هو مؤمن في الداخل، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هو مؤمن.
لأنه مؤمن لا يزني
طيب حال زنا ما زال ماشي، بعدين يرجع للإيمان، الإيمان يرتفع عنه أثناء الزنا ثم يرجع إليه مرة ثانية. يقول العلماء هو في أدنى درجات الإيمان، هو مؤمن لأن مؤمن في أدنى درجات الإيمان. لا لا شيخ، هو تعاريف الإيمان والإسلام لها تعاريف أخرى، يعني العلماء يقول الإسلام هو مفتاح الدخول للدين، الإسلام هو مفتاح الدخول إلى الدين. فأول واحد أول ما يدخل الإسلام، أول ما يشهد أن لا إله إلا الله هو يسمونه مسلم، فإن أخذ في الدين زيادة وتعمق الإيمان في قلبه يسمي مؤمنا بعد ذلك. لكن يطلق الإيمان على الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان، فإن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. ولذلك قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذلك كان يقول لك الإسلام هي البداية، المفتاح يسمى الإسلام، بعد ذلك يترقى الإنسان ليصل إلى هذه الدرجات. لكن إن أطلق على الإنسان مؤمن فهو بمعنى مسلم، وإذا أطلق على إنسان مسلم فهو بمعنى مؤمن، لأن ما يمكن تكون أنت مسلم غير مؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر، ما يمكن. شو أنت كيف أنت مسلم وأنت لا تؤمن بالملائكة ولا اليوم الآخر ولا الكتب؟ ما تكون مسلم. ولا يمكن أن تكون أنت مؤمن وأنت لا تقيم أعمال الإسلام الجوارح، لأن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح والإيمان يطلق على أعمال القلوب. فلذلك إذا اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد، صار الإيمان لتعريف أعمال القلوب والإسلام لأعمال الجوارح إذا اجتمع في مكان واحد. إذا قالوا إسلام وإيمان في مكان واحد، فالإيمان على أعمال القلوب والإسلام على أعمال الجوارح. إذا افترق، يعني حطوا الإسلام حديث بس فيه الإسلام، فهو يشمل أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. وإذا قيل الإيمان فقط فهو يشمل أعمال الإسلام وأعمال الإيمان. ذلك يقول إذا اجتمع افترق، صار لكل واحد منهما تعريف، وإذا افترق اجتمع صار كل منهما يشمل الآخر. فأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وهذه أدنى درجات الإيمان بالنسبة للعبد الذي يرتكب المعاصي، وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الإسم، كما قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل ولو كان فاسقا، ولو كان الإنسان فاسقا فيشمله مفهوم الإيمان، فهو في أدنى درجات الإيمان. حد عنده سؤال عشان ننتقل في موضوع الصحابة؟ اجتمعوا طافت خلاص خلصنا خلاص ماكشي. لا شيخ باقي لنا أشياء كثيرة ترى مشايخ، ما يعني إلى العشاء ما تخلصون. لا إلى العشاء ما تخلصون ترى المتبقي، لأن عندنا قراءة الكتاب نفسه. فإحنا بس باختصار شديد، إذا قيل مسلم يعني أعمال الجوارح، إذا قيل هذا مسلم يعني أعمال الجوارح، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذا الإسلام. إذا قيل مؤمن يعني أعمال القلوب، أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر، أعمال القلوب. إذا ذكروا في حديث واحد الإسلام والإيمان في حديث واحد كحديث جبريل في صحيح مسلم، إذا ذكروا في حديث واحد فالإسلام يعنى به أعمال الجوارح والإيمان يعنى به أعمال القلوب. وإذا افترق يعني ذكرت فقط الإيمان فإنها يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، أو ذكر فقط الإسلام فإنه يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب. هات هات منسوخة في قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا آخر ما نزل القرآن كما قال ابن عباس، فهي منسوخة به. ما حد يقول بأن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. خلصنا صحابة، يعني احنا مشينا الآن في موضوع الصحابة. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. فيخرج من ذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا مسجى، يعني جاءوا بعض الناس بعض الوفود دخلوا إلى المدينة وكان الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى، فهذا لا يسمى صحابي. ولا يسمى صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، فلا يسمى صحابي. ولا يسمى صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، رآه مسلم ثم بعد ذلك ارتد وصار كافرا فلا يسمى صحابيا. فالعلماء تحرزوا بهذا التعريف أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وزاد ابن حزم الظاهري وهنا قول الإمام الحاكم أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ميزة هذا الصحابي لماذا صار لهم فضل؟ أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط بعضهم قال وغزى معه ولو غزوة واحدة. يعني بعضهم يقولون مو الصحابي إنه مجرد جاء المدينة دخل السلام عليك يا رسول الله ومشى، خلاص صار هو من الصحابة، صار عدلا، صار ثقة، صار فوق القنطرة، لا يحاسب ولا يتكلم عنه، وصار من الأولين. هذا بعض العلماء يتحرزون بهذا، يقولون الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وقال بعضهم وغزى معه ولو غزوة، يعني تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معه، عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه. لكن المشهور من التعريف على ما ذكر ابن حجر أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. ومحبة الصحابة رضي الله عنهم ثابتة في قلوب أهل السنة، وقلوبهم عليهم سليمة من البغضاء والحقد عليهم، وألسنتنا عليهم سليمة من سبهم والتنقص منهم. قلوبنا عليهم سليمة، بس باختصار قلوبنا وألسنتنا على الصحابة سليمة، قلوبنا نحبهم لا نتنقص منهم، وألسنتنا لا نشتمهم، لأن احنا الفئة الثالثة. الله تعالى ذكر الناس على ثلاث أقسام، إما مهاجرين وإما أنصار وإما والذين جاءوا من بعدهم. احنا الذين جاءوا من بعدهم ما علينا إلا أن نترضى عنهم ونستغفر لهم، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه فقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة من حيث جنس الصحابة على مراتب، ومن حيث أعيان الصحابة على مراتب. يؤمن أهل السنة والجماعة من حيث جنس الصحابة، يعني مجاميع الصحابة على مراتب. فأولهم جنس الصحابة المهاجرين ثم الأنصار. أعلى درجة في الصحابة من حيث جنس الصحابة المهاجرين، لأن الله تعالى قدمهم في القرآن وأثنى عليهم فقدمهم على الأنصار، فقدمهم الله سبحانه وتعالى على الأنصار. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كما في سورة التوبة. ولأن الأنصار جمعوا، عفوا، لأن المهاجرين جمعوا ما بين بذل أموالهم وأرواحهم وأنفسهم وهجرة بلادهم. فلذلك من حيث جنس الصحابة، مجاميع الصحابة، فأولهم المهاجرين ثم بعد ذلك الأنصار كدرجة عالية. ما في شك، أول شيء المهاجرين ثم الأنصار. طبعا احنا قلنا أول شيء الصحابة نحبهم، والصحابي عرفنا الصحابي، ثم نحبهم وسلمت منهم أو سلمت تسلم ألسنتنا وقلوبنا من الجرح في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما عينا هذا من حيث الجنس، وأما عيانا بالأسماء الصحابة، فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن قدم علي على عثمان فهذا قول بعض السلف، ومن قدم علي على عثمان فهذا قول بعض السلف أنه يقدم بالفضل علي على عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو بكر فقد ثبتت خلافته بالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد ثبتت خلافته، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس في الصلاة، وأن كذلك يترأسهم أو ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمارة الحج. وأما عمر فثبتت خلافته بالعهد، عهد إليه أبو بكر، وأما عمر فثبتت خلافته بالعهد، وأما عثمان فباتفاق أصحاب الشورى، وأما علي فبمبايعة الناس له، مبايعة أهل الحل والعقد. أما عثمان فبالشورى، اتفق أهل الشورى على عثمان، أبو بكر بالإشارة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته، عمر بالعهد عهد أبو بكر إلى عمر، عثمان برأي أهل الشورى، علي بمبايعة أهل الحل والعقد الذين كانوا في المدينة، ثم اتفاق المسلمين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكون خليفة لعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك من حيث مجاميع الصحابة، فأفضل الصحابة من حيث المجاميع، حين بنخلطهم مهاجرين وأنصار، إذا خلطناهم مهاجرين من حيث الجنس المهاجرين ثم الأنصار، من حيث الأفراد الأربعة المبشرين بالجنة وبعضهم ألحق فيهم باقي العشرة المبشرين في الجنة، من حيث الصحابة المواقع والأحداث فأفضلهم أهل بدر، فيهم مهاجرين وأنصار مع بعض، فأفضلهم أهل بدر، أفضل الصحابة رضي الله عنهم أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر وعددهم 318 رجل، 318 رجلا تقريبا أو 17 رجل. ثم يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان وعددهم 1400 رجل فيهم نساء، 1400 رجل أهل بيعة الرضوان، طبعا سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم وأنزل فيهم قرآنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ففيها رضا الله تعالى عنهم وأن الله سلمهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من آل العباس وآل جعفر وآل علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ها؟ ثالث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون زوجاته، وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين كآل علي وآل جعفر وآل العباس فالواجب محبتهم وتوقيرهم، والواجب محبتهم وتوقيرهم لإيمانهم بالله أولا ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب تنفيذ وصية رسول الله فيهم، الواجب تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، ولأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق، ولأنه لا يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق. وانقسم الناس في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، الروافض والنواصب. انقسم الناس في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، الروافض والنواصب. أما الروافض الذين غلوا في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادعوا لعلي الألوهية، وأما النواصب فهم الخوارج في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الروافض والنواصب، الروافض الذين غالوا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأوصلوا علي إلى الألوهية وادعوا العصمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا وقاتلوا كل من تولى الخلافة ولم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن كل خلافة وكل إمارة فهي مغصوبة وأعمالها باطلة ما لم يكن الإنسان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو. وكذلك النواصب وهم الخوارج الذين عادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ردة فعل أو غيره، الذين عادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى كذلك غير الخوارج كان بعض المسلمين مع الأسف يعادي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كردة فعل، يعني بعض الأشخاص الذين تبعوا بني أمية أو تبعوا معاوية في فترة من الفترات كانوا يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للحروب السياسية، فهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون، فلا غلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيوصلون إلى مرتبة الإلهية أو العصمة، ولا عداء كما يفعل النواصب ضد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علينا حبهم، سلامة قلوبنا وسلامة ألسنتنا من الطعن أو الجرح فيهم، وكذلك بل لهم مزيد محبة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله بآل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وبين صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لقرابتي، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمنون حتى يحبوكم الله أو يحبوكم لله ولقرابته. فالإنسان عليه واجب أن يحب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرهم. كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين، وأفضلهن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقال بعضهم أفضلهم عائشة، لكن لكل منهما فضل، لكل منهما فضل. فأما خديجة فهي المؤمنة الأولى والزوجة الأولى وأم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي فتحت قلبها ودارها وبيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوفرت له جوا مناسبا للدعوة، ولذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. يعني يقولون كما أن خديجة رضي الله عنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الزوجة وبمثابة الأم وبمثابة المستشارة وبمثابة كل شيء، فوفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا دعويا، ووفرت له الهدوء، ووفرت له السكينة. الله بشرها ببيت في الجنة من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه، يعني ما في إزعاج ولا نصب، يعني ما رح تتعب في هذا البيت، وإنما ستكون محشومة مخدومة فيها رضي الله عنها، وقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت، بل كل أولاده منها، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما عدا إبراهيم كان من ماريا القبطية، أما أولاده فكلهم كانوا من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رقية وزينب وأم كلثوم والسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين كانوا من السيدة خديجة رضي الله عنها. ونؤمن بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مطهرات، فمن زعم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد خانوه اتهموا عائشة بالخيانة فقد كفر، لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن ونجس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء فراشه، زوجاته فراشه، الطعن في زوجتك طعن فيك أنت، فكيف يصح لإنسان أن يطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس، ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن هذا يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نؤمن بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات عفيفات لهن ما لهن من المكانة والكرامة. وأما موقف أهل السنة والجماعة مما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخلاف والمشاكل والحروب التي حصلت بينهم، فنؤمن بأن هذه الأشياء وقعت عن غير قصد، يعني ما عندهم سوء نية، نؤمن أنها وقعت وليس عندهم سوء قصد، بل كانوا مجتهدين في ذلك، بل كانوا مجتهدين، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. ولم يصدر منهم هذا عن إرادة العلو والفساد في الأرض، لم يصدر هذا عن الصحابة بإرادة العلو والفساد في الأرض، وإنما صدر منهم بحسن نية. وهذا صحيح، لو تقرأ العواصم من القواصم تعرف العملية بحسن نية كلها من أولها إلى آخرها. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حمل وذهب به إلى الكوفة، وبعدين لما سمعت عائشة بالحادثة التي وقعت أن عثمان قد قتل، فأخذت الحجاج معها، وكان معها طلحة والزبير في الحج، فخرجت تريد أن تتفاهم مع علي للاقتصاص من قتلة عثمان، حسن نية. فاحتاروا يذهبون إلى الشام إلى معاوية، أو يرجعون إلى المدينة مقر مقتل عثمان وأولياء عثمان موجودين، أو يذهبوا إلى العراق مقر علي الخليفة، فكانوا بحسن نية. فخرجت عائشة ومعها طلحة والزبير ومعها مجموعة 1500 إنسان قد عادوا من الحج، فاحتاروا أين يذهبوا، فاتفق أمرهم أن يذهبوا إلى علي مباشرة، لأنه صاحب الدم وهو الولي الآن وهو الخليفة. فلما مشوا قابلهم والي البصرة، فتقاتلوا مع والي البصرة وأخذوا ما عنده، ثم التقوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودارت بينهم مفاوضة بينهم وبين علي بحسن نية، ما حد عنده نية الإفساد ولا القتل. وكان الذي يفاوض فيما بينهم القعقاع ابن عمرو التميمي، هو الذي يذهب. فاجتمعوا على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا استقرت الأمور وهدأت الأمور يقتص لقتلة عثمان، هو يأخذ الدم، ما جاء طلحة والزبير وعائشة وكلهم أبناء عمومة وكلهم مبشرين في الجنة، ما جاءوا إلا بحسن نية، فاتفقوا على ذلك. فقال عبد الله بن سبأ للأشتر النخعي، هذول رؤوس المشكلة، رؤوس النفاق، قال الأشتر النخعي إنهم لم يتفق طلحة والزبير وعلي إلا على قتلنا، قال واضح ما اتفقوا إلا على أن يقتلونا، ما اتفق طلحة والزبير وعلي إلا على قتلنا. طلحة والزبير جيشهم وصل تقريبا إلى 2000، وعلي بن أبي طالب جيشه في 4000، قال 6000 راح يقتلونا راح ننتهي، فما اتفقوا إلا على قتلنا. فقال نلحقه بعثمان، يعني خلي تهدأ الأمور ثم نمسك علي فنقتله ونلحقه مثل ما سوينا في عثمان. هذا الأشتر النخعي يقول. فقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ، اللي عبد الله بن سبأ اليهودي أصلا دخل في الإسلام، قال لا دعهم حتى إذا هدأت النفوس، يعني هدأوا وافترقوا، أرسلنا منا أقواما، منا مجموعة تدخل في جيش طلحة والزبير ليلا، ومنا مجموعة فيتراموا بالنبال والسهام، بالليل يرمون بعضهم بعض فيقع القتل. خلاص بعد ليل هذا الآن فوقع القتل، فيصيح هؤلاء أن جيش علي قد غدر، وتصيح أنتم أن جيش عائشة قد غدر، فينشب القتال خلص منهم. شوف الآن حسن نية للاثنين، فما صار الليل إلا تسلل مجموعة 1000 أو 500 فدخلوا في جيش عائشة، لأن الناس في البر، هذه مو مخيمات ومعسكرات، ناس في البادية، فدخل هؤلاء ودخل هؤلاء، فنشبت الحرب ليلا بينهما، وقتل من قتل من الصحابة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن ما وقع بينهم لم يكن عن سوء قصد، وإنما كان عن حسن نية. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعدما انتهت هذه المعركة وقتل فيها من قتل من خيار الصحابة، طلحة والزبير اثنينهم أفضل الصحابة راحوا فيها وهم من أفاضل الصحابة، قال علي بن أبي طالب لابنه الحسن: ليت أباك مات قبل 20 سنة. قال ليتني مت قبل 20 سنة ولا أرى هذه المواقف، ما كنت أظن أن الأمور تتطور إلى أن يقتل أبناء، يعني الزبير بن عمة ابن صفية ابن عمة مباشرة أخت أبوه، أخت علي بن أبي طالب أخت أبو طالب، صفية بنت عبد المطلب أخته، وهذا ابن عمته، وعاشوا مع بعض زمنا طويلا وكلهم مبشرين في الجنة. فالشاهد خاصة أن الزبير اعتزل أصلا، هو الزبير اعتزل في المعركة وغيرها من المعارك مما سيأتي بعدها في صفين. فنحن نؤمن أن أهل السنة والجماعة يؤمنون تسلم ألسنتنا مما وقع بين الصحابة، وتسلم صدورنا، وأنهم وقع بينهم ذلك ليس عن سوء قصد وسوء نية، وإنما وقع ذلك عن اجتهاد. هذا ما وقع في معركة الجمل ما بين عائشة وما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك ابن كثير شنو يقول، يبرر تبريرا جيدا للإمام علي، يقول علي بن أبي طالب الناس يقولون لماذا يا علي لم تسلم القتلة إلى يسلمهم لعائشة أو لطلحة أو لمعاوية وتخلص منهم، لماذا لم تسلمهم؟ قال لم يقدر علي على ذلك لأربعة أسباب. الأول منهم من لا يعرف بعينه، وينهم القتلة وينهم؟ جيش في 4000 واحد من القاتل؟ ما يعرفه، لأن عثمان رضي الله عنه حاصروه ثم هجموا عليه من كل مكان، هجموا عليه وبعد ما قتلوه رفضوا أن يدفن في البقيع، ما دفن عثمان في البقيع، عثمان مدفون خارج البقيع ترى، قالوا هذا يرمى خارج، فدفن عثمان خارج البقيع. ولذلك لو تروح البقيع الآن لا تجد قبر عثمان في البداية، تجد قبر عثمان بعد ما تمشي 500 متر، هذا خارج البقيع، هذا دعك من السور الآن، السور الآن هذا سور وسعوا وكبروه كثير، لكن البقيع كانت صغيرة، فعثمان قبره خارج البقيع مو في القبور الأولى اللي فيها قبور أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، هذه كلها القبور الأولى، بعد 500 متر كان هذا خارج البقيع رموه هناك. هذا يدلك على إيش؟ يدلك على قوتهم، وأن جيش كبير نظامي موجود قوامه 4000 إنسان، وأن عثمان رضي الله عنه أراد أن يحقن دماء الناس، فما أراد عثمان أن يقتل الناس عشان عثمان. وذلك يقول عثمان من كانت له بيعة في عنق، من كان لي عليه بيعة في عنقه فلا يسل سيفا، اللي له بيعة بايعني ما يرفع السيف، هم يبوني أنا، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرني فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن قمصك الله قميصا، يعني لبسك الله الخلافة، فأرادك الناس أن تنزعه فلا تخلعه، لا تتنازل عن هذه الخلافة فتكون سابقة. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتل شهيدا، وحتى أنه كان صائم، فلما حضرته الوفاة عفوا قبل الوفاة يعني أغمي عليه فنام نومة، فرأى أبو بكر وعمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يفطر، فقالوا موعدك الغداء أو المغرب، موعدك المغرب راح تفطر معنا، فما جاء الغروب حتى مات، علما بأن عثمان عمره 83 سنة، يعني مو صغير، يعني خليه يموت الحالة، ليش تقتله؟ عمره 83 سنة، كبير كبير في السن مو صغير، ومع ذلك قتله. فيقول ابن كثير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقتلهم لأنهم لا يعرفون بأعيانهم، واحد، اثنين لم يقتلهم منهم من تحميه قبيلته، كلها قبائل تحميه، أنا أدخل في مشكلة ثانية مع القبائل، أنا ما استقر الأمر، ثلاثة منهم من غادر راح، يعني الناس الذين حاصروا المدينة بعدين تشتتوا راحوا، قبائل هذه مشت، فمنهم من حمته قبيلته، ومنهم من لا يعرف بعينه، ومنهم من غادر. يقول وإضافة لذلك الأمر لم يستقر لعلي بعد، ما هو علي بنفسه مهددين بالقتل، علي بنفسه مهدد بالقتل. طبعا من حكمة عثمان رضي الله عنه ما أراد يصير قتل بين المسلمين، لأن معاوية استأذن عثمان لما حاصروه، وصل الخبر لمعاوية فقال أرسل لك جيش قوامه 15000، من أهل الشام يحاصر المدينة ويطحنهم طحن، فقال لا أريد أن يضيقوا على الناس أرزاقهم، يعني جيش 15,000 يأتي إلى المدينة يهد الناس وهذول المسلمين، فلا أريد أن أضيق على الناس الأرزاق ولا أريد أن المسلم يقتل بعضهم بعض. فهو منع معاوية أن يرسل معاوية جيش، لأن معاوية مستقر بالشام، أن يرسل جيش. إضافة لذلك باقي الجيوش الإسلامية كانت في الثغور، يعني الأمة الإسلامية فيها مئات الآلاف من الجيوش، أين كانت؟ هذه مقر القيادة المدينة، لكن الجيوش كانت في خراسان وكانت في أذربيجان وكانت في على حدود الصين، وكانت في جيوش وصلت إلى حدود أفريقيا والمغرب، جيوش شرارة من المسلمين ما كانت موجودة في المدينة، مدينة خالية، المدينة ما فيها إلا الصحابة، بقية الصحابة المستشارين، القيادة، غرفة العمليات كانت في المدينة، وباقي الصحابة كانوا مفرقين في الأمصار. كانت في جيوش نظامية في الشام، جيوش نظامية في مصر، جيوش نظامية موجودة على أطراف خراسان وفي العراق، المدينة غرفة القيادة والعمليات. وهم بعدين كيف تسللوا؟ تسلل الخوارج إلى المدينة بحجة حجاج، لأنهم قتلوا عثمان في موسم الحج، فلما جاءوا وفود 4,000 واحد جاءوا عليهم حجاج يريدون حج لبيت الله، فعسكروا خارج المدينة وبدأوا حتى تأكدوا أن المدينة خالية، وأغلب الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الحج، طلحة والزبير وعائشة، ولم يبقى إلا بقية الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذول المستشارين حول عثمان والحسن والحسين وأبناء عقيل بن أبي طالب وأبناء هشام، مجموعة موجودة يقدرون بألف إنسان، لكن عثمان رضي الله عنه منعهم من القتال. الشاهد من ذلك أن كل ما صدر عن الصحابة نؤمن بأنه لم يصدر عن إرادة العلو والإفساد، وإنما صدر بحسن نية واجتهاد. وطريقة أهل السنة والجماعة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، نرد أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما ورد بينهم ما ورد من أقوال، يعني في أقوال إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، فالأقوال الصحيحة التي وردت في شتم سواء بعضهم ببعض أو كلام بعضهم على بعض، فإننا نقول أن هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما ورد من كلام بأدلة وأسانيد صحيحة أن الصحابة تكلم بعضهم في بعض في هذه المشاكل وغيرها، فنقول هذا محض اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما ورد من كلمات أو آثار بأدلة ضعيفة فإننا نردها ولا نقبلها، ولا نزعم أن الصحابة معصومين، فالصحابة ليسوا بمعصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعاصي. نقرر بأن الصحابة ليسوا بمعصومين من الذنوب لأنهم ممكن أن تقع منهم المعاصي، وأنهم أقرب إلى المغفرة، وأنهم أقرب إلى المغفرة لوجود الإيمان ولسابقتهم في الإسلام ولأعمالهم الجليلة ولتوبتهم العظيمة. نؤمن بأن الصحابة تقع منهم المعصية فليسوا بمعصومين رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم أقرب إلى مغفرة الله تعالى، والسبب في ذلك أنهم حققوا الإيمان وسابقتهم إلى الإسلام وفضلهم وأعمالهم الجليلة وتوبتهم العظيمة وحسناتهم الكبيرة والبلاء والمكاره الذي تعرضوا له ودعاء المؤمنين لهم على الدوام وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، كل ذلك موجب لأن يكونوا أقرب الناس إلى المغفرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، لبعدها أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله تعالى له من خلال الكتاب أو السنة، إلا من شهد الله له من كتاب أو سنة، فإننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار، فإننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. والشهادة على قسمين، خاصة وعامة، والشهادة على قسمين، شهادة خاصة وشهادة عامة. أما الشهادة العامة فنشهد للمؤمنين بالجنة أن أهل الإيمان يدخلوا الجنة، وأن أهل النار يدخلوا، وأن الكفار يدخلوا النار، هي شهادة عامة. والشهادة على قسمين، شهادة خاصة وشهادة عامة، فنشهد بالعموم للمؤمنين بالجنة لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نشهد شهادة عامة لأهل الإيمان بالجنة أن الله سيكرم المؤمنين ويدخلهم الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ونشهد للكفار عامة بالنار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، هذه شهادة عامة، فنشهد عموما للمؤمنين بالجنة ونشهد عموما للكفار بالنار. وشهادة خاصة، شهادة خاصة للأعيان، لا نشهد إلا لمن شهد الله له، شهادة خاصة للأعيان لا نشهد إلا لمن شهد الله له، كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكعكاشة بن محصن، وكثابت بن قيس بن شماس، وكبلال، وكعائشة، وغيرهم من الصحابة، وجعفر وابن رواحة، وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأعيان، فقال فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة. فالشهادة على قسمين، شهادة عامة وشهادة خاصة. أما الشهادة العامة فنشهد أن عموم أهل الإيمان في الجنة وعموم الكفار في النار، والشهادة الخاصة لا نشهد لأحد بالجنة بعينه إلا أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الله يشهد له في الجنة، وكذلك النار. وكذلك النار لا نشهد لأحد بالنار بعينه إلا أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له في النار، مثل أبو لهب ورد القرآن أنه في النار، أبو طالب ورد أنه في النار، عمرو بن لحي الخزاعي ورد أنه في النار، غير هذا ما تستطيع تقول. ليش؟ السبب يقول لك لأنك ممكن تقول له أنت في النار للكافر وبكرة يتحول يصير مسلم، لكن إن مات تقول الكافر يدخل النار، هذا عند الله سبحانه وتعالى.
ما حاشكم
الله، ما حاشك شيء،
تقول لا اخر شيء طلعني، يوم طلعت يقول لي تمني تعرفون
ما في واحد من
النار، هذا
البلاط.
ما اعرف،
ما اعرف، تفضل. المقاتل الذي قاتل الاعداء الكفار وقتلهم قال ان هذا النار، بعدين انتحر. قزبان مشهور، قزبان شيخ. احنا عندنا نص الان، نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه في النار، خلاص قلنا هو في النار، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في الجنة، قلنا أنه في الجنة. لذلك هذا يقول لكم يا أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله له، إلا من شهد الله في الجنة والنار، اثنينهم مع بعض. لكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. الكفار نفس الشيء، عموم الكفار يدخلون النار، التعيين ما تقدر لأن قد يتحول يصير مؤمن، ما تعين أحد في النار إلا من عين الله سبحانه وتعالى فقال له أنت في النار. لا، حسب إيمانه المنتحر ليس مخلد لأنه ما زال مؤمن، ما تقدر تخليد. هذا شيء آخر، يعني واحد انتحر، الانتحار ليس كفر، واحد انتحر ليس كفرا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، قال خالد العلماء يعني تطول به المدة. كل ذنب دون الكفر مغفور بنص قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما ورد فيه خالدا مخلد فهو مقيد أو منسوخ بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ابن عباس وكل الصحابة يقول لا خلود، خلاص بعد هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب دون الشرك مغفورة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، كل الذنوب دون الشرك مغفورة. يعذب الإنسان فيها ما شاء الله، يقعد مليون مليونين سنة، هذا عند الله، لكن يخلد إلى الأبد ما يخلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى شفع الشافعون فلم يبق إلا شفاعة رب العالمين، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون وقد عادوا حمما، ثم تطبق النار على أهل، خلاص لا يبقى في النار إلا الكفار، أما أهل الإيمان فيخرجون منها. قلتها شيخ أنا المرة الماضية، قلت هذه الشهادة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذه الشهادة بمعنى وجبت، بمعنى نأمل له الجنة بس، يعني هذا من باب يعني التفاؤل في الخير، لكن ما استطاع أن توجب له الجنة ولا النار. يعني لو أهل الإيمان أن كلهم شهدوا على إنسان بأنه خير وقالوا والله هذا رجل صالح، هذا الله أعلم بسر، لكن هذا من عاجل بشراه أن تجب له الجنة، هذا من عاجل بشراه. لكن تحكم على أحد بالجنة بشهادة الناس كلهم ما تستطيع تحكم، لأن أنت ما تعرف باطنه وما تعرف أعماله، هل هو عملها لله ولا مو لله، وبعدين الله تعالى يكشف له من الأسرار في حياته ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أهل السنة يقولون نرجو للمحسن الجنة، نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. ذلك الإمام أحمد لما قالوا له متى الراحة، قال عند أول قدم تدخل الجنة، ما فيه. ذلك الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه من النفاق، هم كلهم يخافون أنفسهم من النفاق، وهم صحابة مبشرين بالجنة ومغفور لهم رضي الله عنهم وارضاهم. خلونا نمشي شوية بس، الله يجزاكم خير. كذلك فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، وإنما من شهد الله تعالى له بالجنة شهدنا له، ومن شهد الله تعالى له بالنار شهدنا له. قول أهل السنة والجماعة في الكرامات، في كرامات الأولياء، أن للأولياء كرامة ثابتة وواقعية كما وقع لأصحاب الكهف، كرامة من الله تعالى ثابتة وواقعية كما وقع لأصحاب الكهف، وكما يشاهدها الناس في كل زمان ومكان. وهناك فرق بين الكرامات والمعجزات، فالكرامة للولي والمعجزة للنبي. هناك فرق بين الكرامات والمعجزات، الكرامة للأولياء والمعجزات للأنبياء. والولي لما تأتيه كرامة ما يقول أنا نبي، الولي لما تأتيه كرامة ما يقول أنا نبي، وإنما يكون هذا سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والولي هو كل مؤمن متق قائم بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطي المؤمن كرامة. الكرامة شنو؟ أمور خارقة للعادة، هذه يسمونها الكرامة. واحد يمشي فوق الماء، هذه يسمونها كرامة. طبعا احنا نقول الكرامة تقع للأولياء، مو تقع للسحرة، تقع للساحر يطير يقول والله هذه كرامة من الله، هذه مو كرامة، لأن الكرامة تقع للأولياء، والأولياء هم المتقين القائمين بالعمل الصالح، هذول يسمون أولياء. فتقع للأولياء كرامات، وهي أشياء خارقة للعادات يظهرها الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه إكراما له ونصرة له. شنو فائدتها؟ شنو فائدة الكرامات؟ الله يعطيك كرامة، أنت مثلا يعطيك الله سبحانه وتعالى كرامة فتمشي مثلا فوق الماء، أو تدعو فيستجاب لدعائك، هذا كرامة. الله يخرق لك أشياء كثيرة للعادات ويجعلها لك واقعة. وهذا يقول ذلك، يقول الكرامات إما خرق للعادة ولا كشف للحجاب. كشف الحجاب يعني الله تعالى يجعلك ترى بنور البصيرة، مو نور البصر، نور البصيرة، كما رأى عمر رضي الله عنه، رأى سارية ابن زنيم أو زنيم، رآه وهو كان في فارس على حدود بلوشستان الآن عند بندر عباس، كان هناك في أرض فارس، وكان الفرس قد حاصروه وهو يخطب في الناس الجمعة، فقال يا سارية ابن زنيم الجبل الجبل. الناس يقولون شو دخل عمر هذا في هناك في أرض فارس قاعد ساري وهو يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فسمع الصوت سارية، سمع صوت عمر وهو يقول له، ويعرف صوت عمر، فأخذ الجيش وانزوى إلى الجبل، كله إلى الجبل، وبالفعل سلمه الله تعالى، لأن الفرس كانوا قد أتوا له في مكان مكشوف ظهره، فحمى ظهره بالجبل. بعد 6 أشهر لما رجع أخبر عمر بأننا سمعنا أمرك يا عمر أن تقول يا سارية الجبل الجبل. هذا كشف، الله كشف لعمر رضي الله عنه، ولذلك يسمى محدث، يعني كأنه ينظر إلى أشياء كشف الله تعالى له. فوائد الكرامات اللي الله تعالى يخرق بها العادات لأوليائه، يبين الله تعالى على قدرته، وينصر الله تعالى دينه، ويزيد الله تعالى ويثبت الولي، يزيد في إيمانه، وهي بشرى لهذا الولي، وهي بشرى لهذا الولي. وكذلك فيها بيان فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأولياء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، كانوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته. وهي تكون إما في العلوم والمكاشفات، الكرامات تكون في العلوم والمكاشفات، بأن يحصل للولي من العلم والكشف ما لا يحصل لغيره، بأن يحصل للولي من العلم والكشف ما لا يحصل لغير غيره، أو تكون في القدرة والتأثير، أو تكون في القدرة والتأثير، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أن مشى على الماء، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أن مشى على الماء. بشكل عام هي شيء خارق للعادة، الله تعالى يحدثه لعبد من عباده. لكن الفرق ما بين الكرامات والمعجزات، أن المعجزات تقع للأنبياء، الكرامات تقع للأولياء. الكرامات تقع للصالح، إن وقعت للولي الصالح فهي كرامة، إن وقعت للدجال أو وقعت للساحر فهي نوع من الاستدراج، وهي كذب وزور يفعله الساحر والدجال، ولا تدل على كرامته عند الله سبحانه وتعالى. طريقة أهل السنة والجماعة في اتباع الآثار، في اتباع الآثار، فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأحاديثه صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة، وآثار الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويلتزمونها، وكذلك يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بآثار من سلف واتباع هذه الآثار. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف كل ما جعله الشارع معروفا، والمنكر كل ما أنكره الشارع. طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمعروف كل ما حسنه الشارع جعله حسنا فهو معروف، والمنكر كل ما قبحه الشارع فجعله منكرا. المعروف كل ما حسنه الشارع جعله حسن فهو معروف، كالأمر كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الناس، هذا معروف حسنه الشارع وأمره، أمر بفعله وطلب من الناس أن يفعلوه. والمنكر كل ما قبحه الشارع، كل ما قبحه الشارع كالأشياء التي نهى الشارع الحكيم عنها من الإفساد في الأرض والأذية وغيرها. ويرون أن الآمر بالمعروف لابد أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، لابد أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، ولابد أن لا يلحقه ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يلحقه ضرر ولا مفسدة أكبر بأمره ونهيه، لا يلحقه ضرر ولا ينتج عن أمره ونهيه مفسدة أكبر، أن لا يلحقه ضرر ولا ينتج أو لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. فيؤمن أهل السنة والجماعة بالأمر معروف والنهي عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح لولاة الأمر أي الحكام، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح لولاة الأمر أي الحكام، وإقامة الحج والجهاد والجمع والجماعات معهم، وإقامة الحج والجهاد والجمع والجماعات معهم، ها؟ معهم يعني إذا غزا الحاكم تغزو معه، إذا غزا الحاكم تغزو معه، إقامة الحج، وإذا صلى في الناس الجمعة صليت معه، وإذا قام الجماعة سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، ونصلي خلف البر والفاجر، نتكلم عن بر وفجور، سواء كان برا أو فاجرا. فنؤمن بالنصح من الأمر معروف والنهي عن المنكر، النصح لولاة الأمر، وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم بطاعة الله تعالى، والتزام السمع والطاعة لهم بطاعة الله تعالى، ما أطيعوهم ما أطاعوا الله فيكم، وما لم يأمروا بمعصية. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح لجميع الأمة، النصح لجميع الأمة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصح لجميع الأمة، وبث المحبة والتعاون بين المسلمين. يؤمن أهل السنة والجماعة بأننا نحب أهل الإسلام ونتعاون معهم، مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، على ما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية عن منزلة الأخوة في السنة النبوية ومكانتها في نفوس أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصح الحاكم والسمع والطاعة له ما أقام في الناس كتاب الله ولم يأمرهم بمعصية، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصح المسلمين وحب الخير للمسلمين والتعاون معهم على البر والتقوى. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق، ويؤمن أهل السنة والجماعة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا بد أن يكون صاحب السنة داعيا بقوله وفعله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كالصدق والبر وحسن الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة الصالحة وغيرها من الأخلاق الحميدة المحمودة شرعا وعقلا. يؤمن أهل السنة والجماعة بالدعوة إلى هذه الأخلاق الحميدة المحمودة شرعا وعرفا. وميزان أهل السنة والجماعة في كل ذلك الكتاب والسنة، ميزان أهل السنة والجماعة في كل ذلك، يعني أهل السنة والجماعة يزنون العقائد ويزنون الأعمال ويزنون الأخلاق بميزان الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة والجماعة يزنون، ما هو الميزان المقياس أنك تكون على حق ولا على باطل؟ ما هو الميزان أن أخلاقك محمودة ولا مرفوضة؟ ما هو الميزان بأنك أنت مقبول ولا مردود؟ مو أقوال الرجال مو الانتماء للحزب، مو الانتماء للجماعة، مو الجنسية، مو الطائفية، إنما ميزان أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع. والمقصود بالإجماع إجماع الصحابة أو الجيل الأول، لأن بعده كثرة الخلافات. والمقصود بالإجماع الاتفاق بين العلماء المجتهدين في هذه الأمة على حكم شرعي، والإجماع المضبوط الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن بعد ذلك كثر الخلاف وانتشرت الأمة وتفرقت الأمة بعد ذلك. الإجماع الاتفاق الأمة أو العلماء المجتهدين على حكم شرعي، اتفاق الأمة أو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم شرعي. والمقصود بالإجماع هو إجماع السلف الصالح، يعني الجيل الأول، لأن بعدهم كثرت الخلافات فمرد الأمور إلى هذه الأصول الثلاثة. مرد الأمور الميزان، تبي توزن عقائد الناس، تبي توزن أخلاق الناس، تبي توزن سلوك الناس، مردها إلى هذه الأمور الثلاثة: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، يعني ما كان عليه الجيل الأول، جيل الصحابة أو القرون الثلاثة الأولى، عليها توزن الأمور. ذلك أمس أنا أقول لشخص لما سألني عن موضوع الأشاعرة بعدما انتهيت، قال أشاعرة، قلت له يا أخي رجعهم إلى الكتاب والسنة. شيخ الإسلام تيمي في هذا الكتاب قال: أنا أتحداكم إن آتي لكم بشيء من غير الكتاب والسنة، تعال إلى مسألة الضحك، تعال إلى مسألة النزول، تعال إلى مسألة أي مسألة من الصفات الخبرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله يضحك، أن الله يعجب، أن الله يغضب، أن الله ينزل، أن لله يدا، أن لله رجلا، تعال إلى هذه الصفات الخبرية، وتعال إلى الميزان. ما هو الميزان؟ وهذه النقطة مهمة، شوف ختم فيها شيخ الإسلام تيمي الكتاب حتى يبين، يقول: يا جماعة، أنا ابتدأت في بداية الكتاب قلت لكم ألتزم بأن لا أذكر في الكتاب حرف إلا عليه دليل من كتاب أو سنة، والآن يختم الكتاب رحمه الله ورضي الله عنه يقول: ميزاننا في كل ما ذكرنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إذا أنتم تخالفوني في شيء اعرضوها على الثلاثة هذه. ولذلك احنا حتى نقول لأي إنسان سواء كان أشاعرة ولا غيره، نقول: تعال هذا ميزاننا، اعرض كلامك على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هات لي قول أحد من السلف يؤول كما أولته يقول أن الله ما استوى، ولا هات لي قول أحد السلف يقول أن الله ما عنده يد، ولا يقول أن اليد هي القدرة، ويقول أن الغضب هو السخط، ولا يقول أن الله ما يضحك، وأن الضحك هو الرحمة، وأن الله ما ينزل، وإنما النزول نزول أمره. هات كلام السلف، ما عندنا مشكلة، أنا مستعد أقبل منك، لكن هات لي كلام السلف من هذا. هذا ميزاننا، ميزاننا هو الكتاب والسنة وإجماع السلف، والمقصود بإجماع السلف اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع سلف الأمة لكثرة الخلافات بعد ذلك، وأن الأمور ترد إلى هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ونؤمن كذلك أن هذه الأمة فيها صديقون وشهداء وصالحون وأبدان، نؤمن بها أن هذه الأمة فيها صديقون وشهداء وصالحون وأبدان. أما الصديقون فهم الذين صدقوا باعتقادهم وقولهم وعملهم، المصدقون بالحق، أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما الصديقون فهم الذين سلم اعتقادهم وسلمت أقوالهم وأعمالهم، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما الشهداء فهم الذين قتلوا في سبيل الله، وقال بعضهم: الشهداء هم العلماء. وأما الصالحون فهم من صلحت قلوبهم وجوارحهم وقاموا بأعمال الإيمان، وأما الصالحون فهم من صلحت قلوبهم وجوارحهم. وأما الأبدال فهم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين، فهم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين والدفاع عنه، كلما ذهب واحد خلفه بدلا عنه، كلما ذهب واحد خلفه بدلا عنه. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودة في أهل السنة والجماعة: الصديقون الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله، الصالحون من صلحت قلوبهم وأعمالهم، الأبدال الذين يقومون بنصرة الدين فيخلف بعضهم بعضا، وكلما مات واحد خلفه آخر بدلا عنه. وهذه الأصناف كلها موجودة في أهل السنة والجماعة. وأخيرا نؤمن بأن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هم أهل السنة والجماعة. وختاما نعتقد أن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أن الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هم سلف الأمة أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله. الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة، أو المقصود بقيام الساعة يعني حتى يقرب قيامها، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق، ولا يمكن أن يكون شرار الخلق هي الطائفة المنصورة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. شنو أمر الله؟ أمر الله شنو؟ قيام الساعة. فالمقصود ليس قيام الساعة، يعني حتى يقرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية المنصورة، أصحاب الاعتقاد السليم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. بذلك نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، شرح العقيدة الوسطية. أعطوني بس أقرأ ما لم نقرأ إلى أن يؤذن، تعطيني الكتاب، شوف وين وصلنا حتى نقرأ الأشياء التي لم نقرأها. نعم، انتهى الكتاب. لا بس احنا باقي جزء ما قرأنا، وقفنا عشان نقرأ، نكون احنا بالفعل اتمينا قراءة الكتاب. احنا انتهينا من الصفات الخبرية المرة الماضية. وين وصلنا مشايخ؟ 63. فصل، خلنا نقرأ الفصل هذا بما تيسر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، يعني معهم بعلمه. كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، أي معنى بعلمه، وهو سبحانه وتعالى قد أحاط بنا علما وبصرا. وليس معنى قوله وهو معكم أي أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر المخلوقات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فتقول أنت: سرنا والقمر معنا، وليس معنى ذلك سرنا والقمر معنا، لأن القمر مختلط معك، وإنما هو معك بضوئه، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني هو داخله ويتشيله، تظله يعني تحته وهي تظل فوقه، وهذا باطل بإجماع أهل الإيمان أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك أي في إيماننا بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب أو وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، يعني ما ذكر الله في الكتاب والسنة من أنه قريب ومعنا، هذا لا ينافي علو الله وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وإن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما تقول الأشاعرة أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، وإنما الحروف والمعاني كلها كلام الله تعالى. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. شيخ كم باقي على الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نستأنف قراءتنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وقد انتهينا بفضل الله تعالى اليوم في الدرس السابع من إتمام شرح هذا الكتاب، لكن قلنا للفائدة نعود فنقرأ بعض الفصول في الكتاب التي ربما أغفلناها في الشرح حتى تتم الفائدة. وصلنا إلى ما يتعلق بفصل اليوم الآخر، ذكرت لكم أن درس اليوم هو أطول الدروس، احنا بدأنا من الساعة 5:15 إلى الآن ما انتهينا لأنه هو الأخير. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في القبور، فيقال للرجل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. والمرزبة المقصود بها مطرقة أو مطرقة يضرب على رأسه، ثم وهذا تكلمنا عنه في الدروس الماضية، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير مكتسين، غرلا أي غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وأظن الكلام هذا ذكرته في محاضرة الأمس، أن الناس في أرض المحشر على ثلاثة أقسام: إما إلى الجنة دون توقف، وإما إلى النار دون حساب وإنما إحصاء وإقرار، وإما أن يحاسبوا. ومن عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبر عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا ذكرتها بالأمس، القنطرة اللي هي بعد الانتهاء من الصراط، قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من سيفتح له باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هاتان شفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر المؤمن ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخل النار، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف من تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، أي من أراد التفصيل في أهل الجنة وأصنافهم وأحوالهم فليرجع إلى ذلك. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة وأهل السنة والجماعة بالقدر، هذا درس اليوم، ويؤمنون بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، هذا الكلام، الإيمان بالقدر على درجتين، الأولى كل شيء يتضمن اثنين، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. تبع مصيب، تبع معك الأخ. وقال تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، أبينت لكم الكتاب وأقسامها، فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل النفخ فيه بالروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات سمحنا التقدير العمرية، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا أي النتائج ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. أما الدرجة الثانية من القدر فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن الله هناك مشيئة وخلق، وهو الإيمان بأن الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر عباده بالطاعة وطاعة رسله ونهاهم عن المعصية، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين المحسنين المقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذا في رد على من احتج بالقدر. هذا الجزء الآن اللي هو الجزء الأخير اللي قلت لكم بعدما تكلمنا عن مراتب القدر، ولا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لا يصح تقول والله أنا عصيت لأن الله قدر لذلك، فلذلك قال والله لا يأمر بالفحشاء، والله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على الأفعال ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قلنا فرقتين، قلنا ظلوا في هذا الجبرية والقدرية. فالجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله فهو كريشة في مهب الريح، والقدرية الذين قالوا أن العبد هو الذي يفعل ولا دخل للقدر، فإن العبد هو الذي يفعل والله يعلم الفعل بعدما يقع من العبد، فقد ضل هؤلاء وهؤلاء. وأهل السنة والجماعة يقولون أن لله إرادة ومشيئة وللعبد إرادة ومشيئة، فالله تعالى أعطاك إرادة ومشيئة تفعل بها، لكن هذه الإرادة والمشيئة لابد أن تقع متفقة مع ما شاءه الله تعالى قدرا. فالله أعطاك قدرة وأعطاك إرادة سبحانه وتعالى، فأنت لست بالمسير ولست بالمخير، إنما أنت مسير في النتائج لتتفق مع قدرة الله ومشيئته، مختار في فعلك، عندك إرادة وقدرة فأنت تفعل بقدرتك وإرادتك، لكن هذا الذي تفعله مكتوب عند الله ومقدر. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. هذا الدرس اليوم قلناه أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان، طبعا هذه العبارة مرات يخلونهم اثنين، يقول الإيمان قول وعمل، هو قول اللسان والجوارح، اللسان يضمون مع الجوارح، يقولون قول اللسان والجوارح وقول القلب يعني اعتقاد القلب، فبدلا يحطون ثلاثة يحطون اثنين، اللسان والجوارح وحدة، يقولون قول اللسان والجوارح وقول أو عمل القلب. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لهذه المسألة، هذه المسألة هذه اللي ذكرناها أن المؤمن لا يكفر بالكبيرة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم الله إخوة مع ارتكابه للكبائر. ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. ايش معناته؟ ها ولا يسلبون الفاسق الملية، لا يسلبونه،
هذا غزن. لا يسلبون الملة، ما يخرجون من أهل الإسلام، لا يخرجون، مثل ما ذكرت لكم أنه مؤمن في أدنى درجات الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة الذين يقولون، الذين المعتزلة يقولون أنه منزل بين منزلتين المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إيمانه زادتهم إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني أحيانا يطلق الإيمان على كامل الإيمان، وأحيانا نسمي الإنسان مؤمن وهو في أدنى درجات الإيمان والإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة إذ ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم مطلقا، يعني ما نسميه مؤمن مطلق، ولا يسلب الاسم المطلق منه بالكبيرة، يعني ما نقول عنه هذا خارج الإيمان، ولا نقول مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا حال الفئة الثانية. الفئة الأولى الثالثة، الفئة الأولى مهاجرين، الفئة الثانية أنصار، الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم. فأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي لم يبلغ حفنة يديه ولا نصفها، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا الكلام قلنا قبل شوي، ها قلنا أن الصحابة أول شيء المهاجرين ثم الأنصار كجنس الصحابة، أما كمجاميع فأهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وبلال وزيد وجعفر وعائشة وخديجة وفاطمة وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي أو يربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على علي تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقال لكم ساعة لو أن أحد فضل علي على عثمان ما في إشكال، لأن بعض أهل السنة يقولون بذلك، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الخلفاء، أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر هي الخلفاء، يؤمنون في أن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، ويتولونهم يعني ينصرونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وقد اشتكى عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولى أهل السنة والجماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبون أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم أزواجه في الآخرة، خصوصا السيدة خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها من المنزلة العالية والصديق، وبعدها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز على الصحابة الذنوب في الجملة، وللصحابة يعني هم أقرب إلى المغفرة كما ذكرت لكم، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب لهم المغفرة، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم أن إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل السابقة أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ما وقع منه من ذنب أو خطيئة. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ منهم مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم أي الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، هذا آخر درس اليوم مضى قبل قليل. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا بأهل الكتاب وبأهل الكتاب سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو أصل ثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة كما ذكرت لكم: الكتاب والسنة والإجماع. الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال يزنون فيه اعتقادات الناس وأعمالهم وأقوالهم، فهم يزنون في الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويندّدون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبذلون النصيحة للأمة ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ويعتقدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، وهي محاسن الأخلاق، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقة هي دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، فيهم الأبدال، فيهم أئمة الدين الذي أجمع المسلمون على هدايتهم، هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم هذا الكتاب في يوم 14 من شهر رجب الفرد الأصم من عام 1431، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البيهقي في شعب الإيمان أنه قل من فض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودعا بهذه الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا آخر ما عندنا في شرح هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. تم الكلام ربنا المحمود وله الثناء والعلا والجود. ما كان من صواب فمن الله وحده، ما كان من خطأ أو نقص أو تقصير أو زلل فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله بحول من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم وجزاكم الله خير، جمعنا الله وإياكم في دار رحمته ومستقر كرامته، وبارك الله فيكم.